التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بكم دائما مستمعينا الكرام، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك والزملاء في إذاعة العراق الحر. نتواصل ومجموعة من مواضيع وأحداث خلال هذه الساعة التي نختمها مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع محاور ملف العراق، إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طاب وقتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الحكومة العراقية تواصل إطلاق سراح سجناء ينتمون إلى عصائد أهل الحق. حادثة هروب السجناء في تكرير تثير قلق الشارع العراقي. واصلت السلطات العراقية إطلاق سراح عشرات المعتقلين بينهم عدد كبير من أفراد جماعة عصائب أهل الحق التي يعتقد أنها مسؤولة عن خطف 5 بريطانيين في عام 2007. وبحسب الحكومة العراقية تأتي هذه العملية ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بينما تربطه جهات أخرى بمفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهائن البريطانيين. وبحسب بيان صدر عن مجلس الأمن القومي العراقي تم إطلاق سراح 37 سجينا يوم الأحد دون إعطاء تفاصيل أخرى، بينما جرى الإفراج عن 23 سجينا آخر يوم السبت الماضي. سلام المالكي الناطق باسم جماعة عصائب أهل الحق وهو تنظيم انشق عن جيش المهدي أكد لإذاعة العراق الحر أنه سيجري إطلاق سراح 35 معتقلا يوم الأثنين، موضحا أن عملية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تأتي في إطار اتفاق عقدوه مع الحكومة العراقية يقضي بإطلاق سراح السجناء المنتمين لجماعة عصائب أهل الحق على شكل أفواج. وأضاف المالكي:
البند الأول للمفاوضات والاتفاق الأربع الحكومة هو إطلاق سراح المعتقلين في السجون الأمريكية، ومنذ 3 أو 4 أشهر تقريبا أو أكثر بدأت الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين على شكل وجبات. في الأسبوع الماضي كان 35 شخص، وأمس 37 شخص، وقبل اليوم 23، واليوم يعني موعودين ب 35 شخص تقريبا خلال ساعة ساعتين في إطلاق سراح. فالحكومة استمر بإطلاق سراح المعتقلين على شكل وجبات، وهذا كان يعني أحد الأول تم الاتفاق مع الحكومة، والحمد لله الحكومة يعني زي توفي بالتزامة ويعني إمكانية جيدة في إطلاق سراح المعتقلين والتفاعل جيد من قبل الحكومة. إن شاء الله يعني الاتفاق اللي نبدأ يبين مع الحكومة أنه نهاية هذه السنة تحسن غالبية الأسباب الخاصة بالمعتقلين داخل السجون الأمريكية.
وكالة رويترز الأنباء نقلت من جهتها عن جاسم السعدي العضو في جماعة عصائب أهل الحق المتشددة قوله إن المفاوضات ما زالت مستمرة من أجل الإفراج عن 500 آخرين من جماعة عصائب الحق. السعدي أضاف أن الحكومة العراقية وعدت بإطلاق سراح جميع السجناء بحلول نهاية شهر تشرين الثاني. عملية الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تأتي في خطوة يبدو أنها متعلقة بجهود الإفراج عن الرهينتين الباقيتين من الرهائن البريطانيين 5. وكان 5 من البريطانيين هم بيتر مور مبرمج كمبيوتر و4 من حراسه الشخصيين اختطفوا من قبل جماعة مسلحة عام 2007 أثناء تواجدهم في وزارة المالية العراقية، وتم تسليم 3 جثث للسفارة البريطانية في بغداد، بينما يعتقد أن مور لا يزال على قيد الحياة. وبحسب تقرير لوكالة رويترز الأنباء قال مسؤولون بريطانيون في بغداد يوم الأحد أنهم يعتقدون أن عصائب أهل الحق ربما كانت هي الجماعة التي نسقت عملية الخطف ولا تزال تحتفظ بأحد الرهائن الذي ما زال على قيد الحياة. وفيما تؤكد السلطات العراقية أنها لا تتفاوض على حرية الرهائن وترفض الربط بين أي جهود لتحرير الرهائن وبين إطلاق سراح المتشددين، يؤكد عضو بارز في عصائب أهل الحق رفض الكشف عن اسمه لوكالة رويترز إنه يجب إطلاق سراح كافة سجناء جماعته قبل اتخاذ أي خطوة أخرى. لكن سلام المالكي الناطق باسم عصائب أهل الحق نفى في حديثه لإذاعة العراق الحر نفى علمه بأية مفاوضات تجري بهذا الشأن، مؤكدا أن مفاوضات تنظيمهم مع الحكومة العراقية تتمركز على مسألة انضمامهم للعملية السياسية.
كان هذا الموضوع ما مدخل بينا، كان تدخلنا وحوارنا مع الحكومة بمثل شخصين في قضية المقطعين العراقيين في السجون الأمريكية، وحسب ملفات المستقلين أو المطلوبين قضاء الحكومة العراقية، وكذلك عملية الحوار السياسي والمشاركة في العملية السياسية المستقلين. هذا كان أهم يعني من هذا الموضوع. ما أنا ما مطلع عليه للأسف، يعني ما عندي أي معلومة أو لا في الحوارات يعني معه.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. وما تزال حادثة هروب 16 معتقلا من سجن في تكريت بينهم 5 حكموا بالإعدام ما تزال حديث الشارع العراقي، فهي ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها حوادث هروب متعددة، كما أن معظم الهاربين وبحسب المصادر الرسمية ينتمون إلى تنظيم القاعدة ويعتبرون من أخطر السجناء. وتثير حادثة هروب السجناء الأخيرة مزيدا من الشكوك حول قدرة قوات الأمن العراقية على ضبط الأمن وتحمل مسؤولياتها والنظام المتبع في السجون العراقية في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية للانسحاب من العراق بنهاية عام 2011. مواطنون في بغداد أعربوا في حديثهم لإذاعة العراق الحر عن استيائهم لتكرر حوادث هروب السجناء والمعتقلين، مطالبين الحكومة بمحاسبة المتواطئين.
يعني ما ممكن أنه السجين يهرب إذا ما كان هو هناك ضعف في التحفظات الأمنية خاصة بالمكان. بعدين مثل هيك أشخاص هم محكومين عليهم بالإعدام، أكيد هناك يعني حراسة مشددة، ولا كيف يتم هرب هؤلاء بدون رقابة؟ برأيي الشخصي هو أكو لا مبالاة وعدم انضباط وتواطؤ، وممكن أنه يكون هناك من يدفع كي يسهل عملية الهروب لهؤلاء.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على 8 من السجناء الفارين، والبحث ما يزال متواصلا عن الآخرين، هذا فيما شكلت لجان تحقيقية لبحث كيفية هروب السجناء. مواطنون أشاروا إلى وجود خروقات داخل المؤسسة الأمنية، ويقول المواطن جاسم حميد:
يشعرنا بالحزن والألم، وما حدث في تكريت يذكرنا بعمليات أو ممارسات سابقة، يعني على سبيل المثال في سجن بادوش، وهذا يعطينا انطباع تام على أن الإجراءات الأمنية ما زالت مخترقة وغير فاعلة على الساحة. هذا يزعزع ثقتنا بشكل تام بالقضاء العراقي، وأيضا القضاء العراقي مخترق. رئيس الوزراء إذا أراد أن يوصل البلد إلى بر الأمان أن يتخذ الإجراءات الكفيلة لحق المرتشين.
الأجهزة الأمنية قامت عقب حادثة الهروب باحتجاز 100 من المنتسبين والعاملين في السجن، والتحقيق ما زال جاريا معهم. المواطن مرتضى هاشم يرى بأن هذه التحقيقات غير مجدية لتكررها بعد كل حادثة هروب، لذلك فهو يقترح إنشاء سجن محصن في بغداد.
نعاني من نفس المشكلة تتكرر، ويا كل حادث أمني نجمع عشرات الضباط والمتسبين نلقيهم في السجن بعذر أنه هذول مسؤولين أمنيا عن الخلل الأمني. المشكلة أنه هذول الناس محكومين بالإعدامات، وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم خطرين وقيادين في القاعدة، لا يمكن تساهل في وضعهم في سجون فرعية خارج المحافظات البعيدة. مقترح عندي كما كان في الولايات المتحدة سجن الكتراز المشهور للمجرمين الخطرين، يكون هناك سجن مركزي للمحكومين والأشخاص الخطرين في بغداد، وتحت إشراف وزارة العدل والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.
أما الصحفي والكاتب توفيق التميمي فهو يرى بأن أسبابا مجتمعة تقف وراء ظاهرة هروب السجناء من معتقلاتهم، موضحا السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
يعني أنا أعيد إنتاج مجرمين قتلة في المجتمع عن طريق تهاون أو مسألة بالإمكان تجاوزها ووضع حد لها لو توفر فعلا المسؤولية الوطنية بعلاج هذا الملف، وهو أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب على الأقل في الجانب الأمني اللي يتصل بحياة الإنسان، لنكون موضوعيين أو منصفين أكثر أن هناك مشكلة في تشكيلة السلطة في توزيع المناصب، يعني الكل يتعكز فيها على البناء الدستوري، يتعكس فيها على جذر العملية السياسية. هذه القضية لو تم معالجتها أن لا تحل قضية يعني السجون فقط، وإنما قضية المؤسسة الخدمية ومرافق الأخرى أن يضع الإنسان الكفو التي تدير البلد إدارة ضمن إمكاناتها الحقيقية.
من جهته يرى المحلل السياسي عزيز جبرشيال أن حوادث مثل هذه لا تؤشر فقط إلى وجود خلل أمني، بل هو مؤشر على استمرار الخلافات السياسية على حد تعبيره. وأضاف شيال متحدثا لإذاعة العراق الحر:
موضوع هروب السجناء من سجن تكريت إذا ما كان يؤشر خلل أمني، بنفس الوقت يؤشر إلى أن الخلافات السياسية بين أطراف العملية السياسية وتغلغل هذه الأطراف في داخل المؤسسة العسكرية قد يكون هو نوع من التهاون في أداء الواجبات. بعبارة أخرى، أن ما قدمته الحكومة العراقية خلال الفترة السابقة هو الأمن، أي أن الحكومة لن تقدم أي إنجاز آخر باستثناء هذا المنجز إذ تحسن الأمن بشكل ملحوظ، ولذلك جاءت هذه العملية وغيرها من الأعمال المشابهة لكي تربك الوضع الأمني وتقول للناس بأن هذه الحكومة لم تقدم لكم شيئا، حتى الأمن الذي تتبجح به لم يعد حقيقة قائمة. هذا من جانب. من جانب آخر، يؤكد هذا الحادث على فساد مستشري في بعض مفاصل المؤسسة العسكرية، وأعتقد هذا الشيء هو خطر جدا، لأن الدولة إذا مستشرى الفساد في المؤسسة العسكرية وفي مؤسسة القضاء وفي مؤسسة التربية أعتقد سوف لن يتحقق أي تقدم.
الدكتور شيال يرى بأن مستقبل البلد يبدو ضبابيا في ضوء استمرار حوادث وخروقات أمنية تثير قلق المواطن والحكومة.
موضوع هروب هؤلاء السجناء بالوقت اللي هو يثير قلق أي مواطن، كذلك أيضا هو يثير قلق الحكومة، وبنفس الوقت يثير النوع من اليأس باحتمالات تطور مستقبلي. يعني أن الواقع الحالي هو مؤشر واضح إلى ما سيجري مستقبلا، ومن هنا يكون المستقبل ضبابي وغير واضح لدى أغلب المواطنين إذا لم يكن في هناك شك وقناعة راسخة بأن سوف لن يحدث أي تقدم في جميع الاتجاهات.
المحلل السياسي عزيز جبرشيال يدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تعيد للمواطن العراقي ثقته بالحكومة وبالأجهزة الأمنية.
على الحكومة العراقية الآن أن تشدد قبضتها، ليس بمعنى القبضة الدكتاتورية، لكن بمعنى أن تنتبه جيدا إلى مفاصلها الرئيسية، أن تنتبه إلى قيادات القوات المسلحة، وأن تسلم القيادات إلى ناس كفؤين ومخلصين فعلا في مهنتهم، وكذلك مخلصين في أداء الواجبات بما يحقق الأمن الفعلي فعلا، وليس بما يحقق الإرباك لدى عموم المواطنين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تقترب الدولة كثيرا من المواطن ومن مشاكل المواطن. على سبيل المثال الحصر، أداء الخدمات البلدية سيء جدا، لا بد من أن تنتبه الدولة إلى ما يقوله الإعلام، إلى ما يرصده الإعلام. يعني بعبارة أخرى، أن يكون هناك نوع من التجاوب مع السلطة الرابعة لكي تؤدي الدولة دورها بشكل كامل.
نعم، الدكتور عزيز جبرشال المحلل السياسي كان معنا من بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة دالي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
يتجدد اللقاء بكم دائما مستمعينا الكرام، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك والزملاء في إذاعة العراق الحر. نتواصل ومجموعة من مواضيع وأحداث تابعها مراسل الإذاعة في مدن مختلفة. أولها يتابع تدني أعداد المراجعين لمراكز تحديث سجلات الناخبين، وأطفال يواجهون اليوم الأول من الدراسة بالبكاء وحقيبة جديدة والدفتر الأول، وقرية طحماية في مندلي جفاف يرغم أهلها على الهجرة، وفي النجف حوالي 280 مشروعا خدميا نفذت بتعاون عراقي أمريكي. وهناك أيضا جولة على الصحافة الكردية والأردنية خلال هذه الساعة التي نختمها مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، أثارت الأعداد المنخفضة للناخبين الذين راجعوا مراكز تحديث سجلاتهم أثارت تساؤلا حول جدية المواطن العراقي في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتقديره لأهمية صوته في اختيار أعضاء البرلمان المقبل، فضلا عن أن بعضهم أعرب عن إحباطه من تجاربه الانتخابية السابقة أو قصور الإعلام في تحفيز المواطن على مراجعة المراكز، بحسب ما ذكره بعض الذين استطلعت آراءهم مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
ازدادت النداءات الموجهة للمواطنين من مختلف الجهات والتي تحثهم على تحديث سجلاتهم في مراكز التسجيل القريبة من محال سكنهم، وذلك قبل أيام من انتهاء مدة تسجيل الناخبين والتي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية الشهر الجاري، وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية تزايد الإقبال على مراكز التسجيل من قبل الناخبين قياسا بالشهر الماضي، إلا أن آراء المواطنين تباينت بشأن رغبتهم بالمشاركة في الانتخاب، كما تباينت الأسباب عندما تلكأ في تحديث سجله.
والله احنا جابونا يعني هاي الورقة اللي بها اسمنا وعنواننا كلها صحيح كان، بس بعدنا ما راح نسجل اسمنا. شغالات العيد وهذه المسواق والمشي، بس ان شاء الله نروح.
انت عندكم نية انه تنتخبون؟
طبعا اكيد، هو هذا يعني نعبر عن شخصيتنا همينا ونفذ وجودنا همينا بالحكومة وبالمجتمع وبالهذا، لازم نروح احنا وان شاء الله نروح نسجل اسمنا.
وتسود عند عدد غير قليل من المواطنين فكرة عدم جدوى المشاركة في الانتخابات للإخفاقات التي رافقت العملية السياسية وإداء الحكومة، وهو ما أوضحته المواطنة سعاد عبد الرزاق.
والله أنا لحد هسه ما رحت يعني لأي مركز انتخابي، ولا راح سجلت اسمي ولا أي واحد من عائلتي. بصراحة إحنا حتى الانتخابات السابقة اللي اثنين أو الثلاثة اللي صارت يعني أي واحد منا ما راح، يعني لعدم ثقتنا بهاي الانتخاب.
ولا حتشاركون بالانتخابات الجاية؟
ولا راح أشارك ولا نفكر نشارك بها أبداً. يعني الأحداث اللي صارت لعدم الثقة بالناخبين والمنتخبين، لأنه اللي صار يعني ماكو شيء تحدد إنه وشفناه صار بعدها، فضل إنه ما أدي بصوتي، يعني ما فكرنا أي واحد من عندنا يروح يعني ينتخب.
المواطن أسعد نعمة لم يراجع إلى الآن مركز تسجيل الناخبين، وهو يلقي باللائمة على الجانب الإعلامي للمفوضية، حيث لا يعرف هو وعدد كبير من المواطنين في مدينة الصدر خطوات تحديث أسمائهم على الرغم من توفر الرغبة المشاركة في الانتخابات.
يعني احنا كعائله ما راح نحدث سجل الناخبين لانه مستوى الدعايه اللي قدمتها المفوضيه مدينه صدر ما كان بالمستوى المطلوب. انه كل البرامج اللي تطلع هي تهتم فقط بعمل المفوضيه لا اكثر، ما قالت روحوا حدثوا سجل الناخبين، افتتحنا هي قد مراكز، المراكز اللي موجوده بمنطقتكم هي هذا المركز وهذا المركز وهذا المركز.
يعني سمعت اعرف وين تروح تحدث السجل مالتك؟
لا، في الانتخابات مجالس المحافظات اللي جرت قبل فتره كان معلوم جدا، يعني كانت بوسترات موجوده بالمنطقه. لا الان ماكو شيء مطلقا.
يعني ما تعرف وين تروح تتحدث؟
لا لا لا, لا ما اعرف، لا انا ولا غيري.
لكن عندكم رغبه بالمشاركه بالانتخابات؟
يعني قد تتفاوت نسبه الرغبه عد يعني فئه الى فئه اخرى.
يعني داخل العالم ايضا منقسمين؟
نعم، بس نسبه التأييد هي اكبر بالتاكيد يعني عن رفضهم للمشاركه.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان مدير الإعلام والعلاقات فيها جلشن البياتي قامت بجهد إعلامي لإرشاد المواطنين بكل الخطوات المطلوبة للتحديث عبر إعداد إعلانات وبوسترات وإقامة ندوات في عموم العراق.
عندنا خطة عملياتية للإعلام وعدد من السبوتات وعدد من دلائل عند كل وكيل مواد غذائية. أهم عمل قام به المفوضية توزيع بطاقة معلومات الناخب. هذه البطاقة هو يغني عن المواطن عن أنه حتى يعرف مكانه وين يقدر يروح يصوت بيوم الانتخابات. إذا هذا المركز ما يعجبه مثلا خلينا نقول بعيدة عنه، لأنه يروح إلى أقرب تحديد سجل الناخبين ويستلم استمارة 223 ويغير يحدث البيانات اللي يريده. إنه إحنا حوالي أكثر من 147 ندوة سوينا في محافظات القطر، إضافة إلى ذلك سوينا 19 ندوة في مؤسسات الدولة.
البياتي أكدت بأن المفوضية نسقت مع معظم مؤسسات الدولة في مجال التوعية والإعلام، كما يوجد تعاون مثمر مع الوقفين السني والشيعي من خلال توجيه الخطباء وأئمة الجوامع والمساجد لحث المواطنين على تحديث سجلاتهم. إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، لعل الكثير منا ما زال يتذكر يومه الأول في المدرسة، حيث تعرف إلى الصف الأول والمعلم الأول والدرس الأول. يوم مميز في حياة الكثيرين حاولت إذاعة العراق الحر رصده خلال ساعات الدوام الأولى في مدرسة في الحلة. رافقه شيء من البكاء وحضور بعض أولياء الأمور لتشجيع أطفالهم مع حقائبهم الجديدة وقلقهم من الخطوة الأولى. على رزاق،
تشكل الأيام الأولى لدخول الأطفال إلى المدرسة وتسجيلهم في الصف الأول الابتدائي فرحة كبيرة للأهل، وربما تكون مصدر تعاسة للطفل الذي يشعر للوهلة الأولى أن حريته وفوضويته التي كان يعيشها بدأت تسلب منه في خضم الاصطفافات والرحلة المدرسية والواجب وساعات الدوام المنتظم. هذا التغيير في حياة الأطفال يستلزم تواجد الأهل معهم في المدرسة خلال الأيام الأولى. إذاعة العراق الحر دخلت مدرسة العدنانية الابتدائية في مدينة الحلة وواكبت ساعات الدوام الأولى، والتي بدأت بالبكاء عندما اصطف الطلبة في ساحة المدرسة بعيدا عن أهليهم.
مجتبى كريم جليل، يم ست فردوس، حسين مالك عناد، اطلع بابا هنانه.
ابو اياد ينتظر في ساحة المدرسة لعل ولده يعتاد على الاجواء الجديدة.
والله اليوم هو الحقيقة يعني بيبكي وما متقبل للوضعية اللي شافه هوسه، بس الحمد لله ان شاء الله يتقبل. ما اقدر اوصل يعني، هو اريد لازم اقبل الموضوع.
ابو الطيب اكد ان ولده وبالرغم من الاستعداد والفرحة بالدخول الى المدرسة الا ان الامر يستلزم تواجده بالقرب منه ليشعره بالأمان.
والله هو يعني رتب أموره من البارحة وخذ النسلة وحضر الجنطة وحضر الأقلام وحضر هذه المي، مرتاح وفرحان يعني البارحة. بس لسه من إجى شاف هوسة وشاف المعلمين وهذه، شاف أنا راح أعوفه شوية مثل صار ردة فعل. يعني هو تعرف هذا طالب يعني ما محتاج بالمجتمع، وهذه دائما متعلق بالبيت وبأخوته بأمه وبأبوه، فلسه عنده شوية مثل الخوف عنده، ما كنت جاب له شيء جديد عليه. يوم يومين إن شاء الله نبقى وياهم أتيادي يتعلمون.
السيدة سميرة مسلم معلمة الصف الأول الابتدائي أشارت إلى أنها تواجه صعوبات في الأيام الأولى مع تلاميذها، ولكنها تستخدم طرقا عدة لترويضهم، بينها السماح لأولياء أمور الطلبة بالتواجد معهم خلال ساعات الدوام لفترة معينة.
الأسبوع الأول طبعا كلش صعب على التلميذ، لأن يعني جاي من جو البيت وجو الحنان والحرية المطلق، وإذا هنا الصف محبوس معلمة ما شايفه ما يعرفها، فإحنا نبدأ وياه يعني تعامل لطيف وتبني إلى شلون كأنه ما الأم وأكثر من الأم يجوز. فإحنا جو المدرسة جو حنان وجو حلو يعني، ومرات يعني يقبلوا بكل رحاب الصدر. يبقى عندنا مثل فد اثنين ثلاثة يظلون يبشون يظلون يعانون من هاي المرحلة، فإحنا نعانيهم عناية خاصة نقدمها لقدام، نعطي مثل فد شكل من الحلوى نقوم على الصبورة هواية نشغله نخلصها من الفراغ اللي هو به، لأن يتعود على المدرسة. الأسبوع الأول يعني نسمح له الأسبوع الأول نخليه برا، أشوف التلميذ إذا قعد واستقر يعني تقدر نتأمل تعيفه. بس مثل دوامنا الظهر راح يطلع وين نطلع للشارع، كل شيء يلاقي برا بالشارع، بينما من أمه موجودة هو راح يأمن وإحنا نأمن عليه، نشوفه قعد ما قعد نقول أخذيه ثاني يوم هم تيجي وياه هم في الساعة كنا نطلعه إلى أن يستقر.
أم حسنين كانت تنثر الحلوى على ولدها، أكدت أن دخول حسنين إلى المدرسة يشكل فرحة كبيرة، وقد اعتادت على نثر الحلوى داخل المدرسة مع كل طفل من أبنائها يدخل المدرسة.
والله للمدرسة اليوم أول يوم بالعام الدراسي الجديد ويا ابني صف أول، لأن يبكي وما متعود يطلع من البيت، فجيت ويا يعني المدير قسمهم وخلاهم بالشعبة اللي هو مقسمهم أصلا على الحروف الأبجدية، ودخلت ويا للشعبة قعدت بالرحلة الأولى، لأن دائما طالب الشاطر يقعد بالرحلة الأولى، ووصلت المعلمة قلت لها هذا ابني يمك.
شفتك يعني فرت شكليات شنو هاي، أكو اعتياد يعني معين لها؟
والله إحنا متعودين هاي، حتى ابني اللي قبله اللي هي سبت ابتدائي يعني كل طفل عدي صب بالمدرسة بأول يوم لما يداوم أطش على شكليات، يلا يعني بداية فرحة بداية عام جديد إن شاء الله، بل الله يعني يطلع الأول إن شاء الله وهم نرجع من جديد نطش شكليات.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ونحن نتواصل مع تقارير المراسلين في الفترة المتبقية من هذه الساعة. هناك تقرير حول قرية طحماية في مندلي، جفاف يرغم أهلها على الهجرة. وفي النجف حوالي 280 مشروعا خدميا نفذت بتعاون عراقي أمريكي. في الربع الأخير من هذه الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، تواجه الكثير من القرى المتناثرة في قضاء بلدروز أكبر أقضية محافظة ديالة تواجه نقصا فادحا في المياه، مما جعلها عرضة للجفاف والعطش ونفوق حيواناتها وعدم صلاحية المياه المستخرجة من آبارها للشرب، فتحولت إلى قرى تفتقد لأبسط مقومات الحياة. قرية طحماية التابعة لناحية مندلي واحدة من تلك القرى التي هجرها أهلها بسبب الجفاف. سامي عياش زار طحماية ووافانا بهذا التقرير.
على أطراف قضاء بلدروس جنوبا تقع قرية طحماية، وهي إحدى القرى التي تأثرت بشحة المياه مما أدى إلى هجرة العشرات من العائلات. مواطنو القرية والذين لم يصمدوا أمام موجة الجفاف التي تسببت بنفوق الكثير من الأغنام والأبقار وهلاك المئات من الدوانم الزراعية نزحوا إلى ناحية مندلي وإلى قضاء بلدروس. تقاسي هذه العائلات ظروفا معيشية صعبة، فبالرغم من هجرتهم من القرية إلا أنهم لم يبتعدوا كثيرا عن مرمى العطش والجفاف.
العطش كاتبنا، الفقر كاتبنا، الوسائل مال الدولة أبد ما وصلت، نهاية الزراعة صفر، السبب ماكو سدود من إيران قاطعينها، حران قاطعينها، وما عدنا كل ما، وأكثر منطقتنا عنا فطخانة أكثرها مضخات والمحروقات غالي. هجرة منطقة الجسر يطلع حدود 1000 عائلة من طحماجة الجسر، لا واصلها خدمات لا ماي لا كهرباء.
هاجرتوا؟
اي هاجرنا من طحماية، الديامات، العمار، الساعدة كلها هاجرت.
العشائر كامل
العشائر هاجرت البلدروز إلى منطقة الجسر مال مندلي.
الماء كله النقل بالواسطة. المحروقات عالية يعني برميل الغاز 100,000. المي مال التنكر بس للشرب لأن عندنا والآبار. يعني المناطق البعيدة تكرم حتى الحيوانات مالتهم هم على التنكر لازم مثل الدجاج القنم تكرم حتى الشلب.
مدير ناحية مندلي عبد الحسين عباس بين أن إدارة الناحية خصصت سيارات حوضية لنقل المياه لمن تبقى من أهالي القرية.
أكو هجرة بسبب في منطقة طحماية المناطق متباعدة من مصادر الماء، الآبار غير ناجحة في المنطقة. حاولنا مرارا أنه نحفر آبار ولكن غير ناجحة، والماء ما لحق نهائيا حتى الحيوان لا يقدر يشرب منها. يعني حاولنا احنا فتحنا إنجين مي 3 إنجات مي من مندلي عن طريق مشروع من أرسلنا لهم، وتم تجهيزهم بأربع سيارات حوضية من قبل قوات التحالف. أضافة إلى هذا خصصت سيارة حوضية للمتبقي من المنطقة لأجل إيصال الماء إليهم يوميا.
مسؤولة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب بينت أن سوء الوضع الأمني جنوبي قضاء بلد روز يحول دون وصول الخدمات.
بصراحة المشكلة صارت بالهجرة في حماية مندلي، هي حالة عامة صارت بمحافظة ديالى كلها، يعني كل القرى النائية اللي صادفت إرهاب وصادفت وضع أمني سيء صارت فيها هجرة. أتمنى أنه يراجعون المجلس، يراجعون المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لهم وتهيئة الأرضية المناسبة خاطر يرجعون الأرضهم والوطنهم.
ما زرتوهم؟ اطلعتوا على أحوالهم؟
بصراحة الوضع الأمني لحد الآن لم يتحسن في تلك الأماكن.
سامع ياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعين الكرام، قال مسؤول فريق إعادة الإعمار الأمريكي أنه نفذ 280 مشروعا في محافظة النجف منذ عام 2004، منها تعبيد الطرق وتنفيذ بعض الجسور ودعم الفلاحين في تطوير وسائل الري وافتتاح مركز تطوير رجال الأعمال. تفاصيل عن آلية اقتراح المشاريع من قبل الحكومة المحلية للمحافظات للتنفيذ المشترك العراقي والأمريكي يعرضها تقرير أيسر الياسري من النجف.
أكد فريق إعادة الإعمار الأمريكي في النجف PRT أنه مستعد لتمويل أي مشروع مقدم إليه سواء من الحكومة المحلية أو المواطنين، بشرط أن يخدم أكبر فئة من المجتمع النجفي خصوصا في مجال الخدمات والماء والتمويل الغذائي والتعليم. وأشار مسؤول الإعلام في فريق PRT ستيرلينغ تيلي أن المشروع الذي يقدم يتم عرضه على لجنة متخصصة لبيان أهميته.
آلية عملنا في هذا الجانب هي أنه يعتمد على أنه تنفيذ المشروع هو بداية يطلب هذا المشروع من قبل الحكومة المحلية أو الحكومة المحلية في المحافظة، وتقوم بإعطائنا الأحداث وفائدة المشروع المتوخات منه. بعد ذلك يقوم فريق مشترك ما بين مهندسينا وما بين مهندسينا في فريق إعادة الإعمار وكذلك مهندسي المحافظة للقيام بدراسة أعمق لفائدة هذا المشروع وإعطاء المبررات والكشف عن يعني مدى الفائدة المرجوة من عدة. بعد ذلك يذهب هذا المشروع وهذه الدراسة تذهب إلى فريقنا التقني أو الفني في بغداد لدراسته.
وأشار تيلي إلى أن الفريق استطاع تنفيذ أكثر من 280 مشروعا منذ عام 2004 ولحد الآن بلغت كلفتها 154 مليون دولار أمريكي في مختلف المجالات.
بداية أولويتنا لبناء علاقات مع الناس المحليين. سبحانه عندنا بعض المشاريع في تسوية تعبيد الطرق في المناطق النائية والريفية، تعبيد بعض الطرق في المناطق الريفية النائية في محافظة النجف، وكذلك بناء بعض الجسور من الجسور مشاة والسيارات، وكذلك القيام بدعم بعض الشريحة من الفلاحين في تطوير وسائل الري.
واحدة من تلك المشاريع في مدينة النجف افتتاح مركز تطوير رجال الأعمال التابع إلى غرفة تجارة النجف. مدير المركز حسنين محي الدين أكد في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنه يعد من المشاريع الحيوية للمدينة، حيث يهدف إلى تدريب فئة الشباب من رجال الأعمال وتطوير مهاراتهم في كيفية الابتداء بمشاريعهم الخاصة.
مركز تطوير الأعمال في غرفة تجارة النجف
النجف هو عبارة عن برنامج. هذا البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع الخاص في المحافظة بالخصوص للأعمال الصغيرة والمتوسطة. وحينما نتكلم عن الأعمال الصغيرة والمتوسطة فهي بقياس معين وبعيدة عن الأعمال الكبيرة. هذا المركز قد تم افتتاحه في هذا العام وبالتحديد في الشهر الأول من عام 2009. هذا المركز قد تم بدعم مباشر من مشروع عادة الأعمار في المحافظة، وقامت غرفة التجارة بدعم منها أيضا لجعل هذا المشروع شيء واقع.
ويشير محي الدين إلى أن عمل المركز لا يقتصر فقط على التدريب، وإنما يتضمن أيضا إقامة المؤتمرات الاقتصادية التي تعالج الواقع المتردي في المجالات التجارية والصناعية والزراعية.
الهدف الأساسي أو العمل الرئيسي للمركز هو تقديم حزمة من الفعاليات، وهي التدريب، الاستشارات المالية والاقتصادية، إقامة الندوات، إقامة المعارض، إقامة المؤتمرات، وربط أصحاب الأعمال بمؤسسات التمويل.
ويذكر أن فريق إعادة الإعمار الأمريكي PRT افتتح له مكتبا رسميا في النجف نهاية عام 2006، وباشر بأعماله في بداية العام 2007. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تحدثنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي وأبرز المشاكل والمصاعب التي يواجهونها، وأهمها رفض بعض تلك الدول طلبات لجوئهم وإجبار بعض اللاجئين على العودة قسرا إلى العراق. واليوم نكمل الحديث عن أوضاع اللاجئين في الدول التي أعاد توطينهم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي اختلفت مشاكل اللاجئين فيها بعض الشيء، فليس هناك أي خوف من العودة القسرية أو عدم الحصول على حق اللجوء، بل اصطدامهم بالواقع الجديد حيث قلة الدعم والمساعدة ومشاكل الفقر والبطالة بسبب الأزمة المالية العالمية. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن الولايات المتحدة كانت منذ عام 2003 من أكثر الدول استقبالا للاجئين العراقيين، وذكرت المفوضية إنها أحالت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 60,000 من ملفات طالبي اللجوء، وتم إعادة توطين نصفهم تقريبا، فيما لا تزال ملفات العديد من طالبي اللجوء قيد الدراسة في الوقت الحالي. وتعهدت الحكومة الأمريكية بإعادة توطين 17,000 عراقي حتى نهاية عام 2009، وذلك عبر برنامج قبول اللاجئين الذي أسسته الولايات المتحدة عام 1980، والذي يسمح للاجئ بعد وصوله بتمتعه بكافة الحقوق القانونية في الحياة والعمل والحصول على الجنسية الأمريكية بعد مرور 5 سنوات من الإقامة الدائمية في الولايات المتحدة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس قد أعلن في وقت سابق تخصيص الولايات المتحدة نحو 196 مليون دولار للسنة المالية 2009 كدعم إضافي للعراقيين الذين نزحوا أو الذين يعانون وضعا غير مستقر جراء أعمال العنف، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية الجهات العراقية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أو رفع المعاناة عن النازحين واللاجئين. تنفذ الحكومة الأمريكية أيضا برنامجها الخاص باستقبال وإعادة توطين عراقيين اعتبرت حياتهم مهددة بالخطر بسبب عملهم أو ارتباطهم بها، وذلك من خلال إيجاد آلية تسهل دخولهم إلى أمريكا. جاءت بعدها خطوة أخرى هي استحداث الحكومة الأمريكية منصبين مخصصين لإدارة المساعدات المقدمة إلى النازحين واللاجئين العراقيين وتنسيقها. مستمعين الكرام، ومع وصول العراقيين إلى أمريكا تبدأ المنظمات والجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساعدة لهم، وذلك من خلال توفير السكن المؤقت والدعم المالي لفترة تصل إلى 8 أشهر، إضافة إلى تعلم اللغة وتسجيل الأطفال في المدارس ومحاولة توفير فرص عمل مناسبة. هذه الخطط والبرامج تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية والتي أجبرت الحكومة الأمريكية والمنظمات الإنسانية على تقليص نفقات برامج الرعاية، وبالتالي أثرت كثيرا على حياة اللاجئين وعملية دمجهم في المجتمع والحياة الجديدة. مراسل إذاعة العراق الحر في الولايات المتحدة الأمريكية فالح الدراجي التقى بمجموعة من اللاجئين العراقيين الذين عبروا عن مخاوفهم وتحدثوا عن مشاكل عديدة تواجههم، حيث أن معظمهم عاطل عن العمل وما يقدم لهم من دعم مالي قليل جدا لا يلبي احتياجات العائلة الأساسية، إضافة إلى غلاء المعيشة وعدم تمكن اللاجئين من إعالة أسرهم.
منى محسن، جيت من عمان لاجئة، بقيت بعمان 4 سنين واجيت هنا صار لي تقريبا 9 أشهر. احنا معاناتنا اول شيء احنا اللي اجينا النسوان اللي بدون رياجيل اللي عندها كل واحدة 5 أطفال و6 أطفال ما متعلمة لغة انجليزي. هنا احنا ما متعلمين، دخلنا دورة شهر واحد هي تعلمنا دورة انجليزي. مثلا انا جاية عندي اطفال 5، أصغر طفلة 5 سنين وأكبر واحد 14 سنة، والكيس وكر كل ساعة تخابرني تريد مني شغل. زين يا ترى أنا أترك أولادي وأروح أشتغل والبوليس سيارتين جاية على أولادي،
يعني المساعدات مقابلة لازم
تشتغلين. زين هنا أنا شلون أشتغل وممنوع أنه الأطفال يتركون أكثر من 18 سنة بالبيت. الكيس وكر يوميا مخابرتني تريد من عندي شغل، لا لغة لا سياقة مثلا عندنا، لا عندنا شيء، شلون نقدر نقاوم حياتنا هنا واحنا نساء بدون رياجيل؟
اول مره خلينا نعرف كنت انت من العراق؟
من بغداد،
من محافظة بغداد.
انا صابي وعندنا كانت محلات ذهب وخير.
فجيت كم سنه تقريبا وصلت؟
انا صار 5 أشهر.
انت وعائلتك؟
انا وعائلتي.
هسه انتم ساكنين؟
ساكنين ببيت 700 دولار.
شنو الاشياء اللي حصلتها وشنو الاشياء اللي ما حصلتها بامريكا؟
الاستقرار والامان، شغل ما خطره، مساعدات يوم يطوك يوم ما يطوك.
يعني شنو يوم يطوك يوم ما يطوك؟
ناخذ مساعدات.
أي.
بس
ما تكفي؟
ما تكفي.
قد يطوكم انت كعائله هسه قد؟
كنا 800 900. عندي 3 خوات، والد ووالدتي.
بس.
والدتي تعبان. والدي شوي تعبان. بس انا جاي دور على شغل ماكو شغل.
أنا فاطمة شاكر، لاجئة من سوريا، جيت قبل سنة وشوية. هي واي مشاكل وحكي والأخوات بيها، بس من ضمن المعاناة هسه المديكيت، الضمان الصحي طبعا. وأني أساسا مريضة، جيت نفسيا ودا أتعالج الدكتور نفسي. أنا قلت له زوجي بالعراق وعندي أولاد 4. زين ما فكروا من أني جابوني بهالوضع هذا، ما فكروا لو عندي زوجي يشتغل وأني تعبانة نفسيا ما أقدر أخذ حبوب، ما أقدر أشتغل، وأولادي كلهم بالمدارس. زين المساعدات اللي ينطونها ما تكفي بس إيجار. زين ما فكروا أن شلون نقدر ندفع للأطباء، نقدر ندفع الباقي القوائم اللي تجينا، الكهرباء والهيت والإنشورنس مع السيارة.
اسمي عبد التاهم،
صار لي سنة تقريبا.
طيب هنا شنو اللي تحقق لك وشنو اللي ما تحقق لك؟
هنا أنا تفاجأت يعني الفكرة اللي كانت عندي غير فكرة، يعني ما حد دار لك بال. يعني أبسط شيء الدرايف لايسين، احنا نصيح على الإجازة السوق 6 أشهر يلا حصلت عليها، بالإضافة الشغل ماكو، يعني عمل يعني ما وفرونا عمل، أو توفر لك عمل بس يعني عمل ما يليق بشهادتك أنت مثلا، يعني ديش واشر تغسل صحون في مطعم.
لغتك شلون؟
والله يعني نسبة 30% إلى 40%
جيد، يعني دي تشتغل
يعني إيه أقدر أدبر روحي يعني.
بس المهم رغم هذا انتم حصلت على
ما حصلت
مساعدات الدولة الامريكية ما تعطيك
عن الفيزا
او غير الفيزا؟
بس اول 8 أشهر
قدمونا.
قدمونا اول 8 أشهر بس، يعني مو مستوى الطموح، يعني 400 دولار في الشهر شكلي كيف تسوي.
سعاد محمد، جيت لاجئة من سوريا، لي حوالي 8 أشهر بامريكا، ووصلت الى هنا تفاجئت طبعا بالوضع، لانه مو مثل ما كانوا يصورون اياه. الأجارات غالية، وهساني قاعدة ببيت غرفتين نوم، وإحنا عددنا 4 وابني عمره 20 سنة، يعني ما موفرت له غرفة، والبيت ضيق علينا وأجاره غالي، والمساعدات اللي يعطونا إياها يعني أقل بكثير من الأجارات والبلات، ما تكفي.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على المشاكل التي تواجه اللاجئين والمعوقات التي تقف أمام الجهات ذات العلاقة في تطبيق برامج اللجوء، أكدت السيدة وسن الجنابي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ودعم اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة كل الجهات بذل كل الجهود لدمج العوائل اللاجئة في المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ولكن ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة حاليا والتي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية. وأضافت إن معظم المشاكل التي تحدث عنها اللاجئون مشاكل صحيحة، ولكن سببها كون معظم هذه العوائل وصلت حديثا وتحتاج إلى بعض الوقت لتندمج في النظام والمجتمع الجديد. وأكدت الجنابي إن الصورة التي نقلتها بعض الجهات عن أوضاع اللاجئين لا تعكس كل الحقيقة، حيث هناك العديد من المنظمات التي تستمر في تقديم الدعم والمساعدة وإيجاد الحلول، وهناك محاولات لزيادة فترة تقديم الدعم المادي من 8 أشهر إلى 2 سنين للذين يحتاجون حقا هذه المساعدة.
بالنسبة للوحدة من الأخوات اللي كانت تسأل على ليش أمريكا تجيبنا وهي ما عندها الإمكانيات، الحكومة الأمريكية تبنت تجيب لاجئين لمدة 5 سنوات يعني على 100,000 لاجئ وياهم 25,000 SIV اللي هم Special Immigrant غير 100,000 إضافة لهم 25,000 همين اللي هم يشتغلون مترجمين داخل العراق المهددين. اتبنت هاي الشغلة الحكومة الأمريكية للتعاون ويا الناس اللي يعني هم يعتبرون ضحايا الحرب، هاي الأوضاع تصير بالعراق ودا يشوفون الأحوال اللي يعانون منها ودا يجيبوهم. إنما بخصوص
اللغة مثلا، نبدأ باللغة.
نعم، اللغة هي
شو تعالجون مشكلة اللغة؟
طبعا أكو مدارس ومؤسسات ومنظمات غير نفعية اللي هم ديطون صفوف ويقدر من خلالها اللاجئ إذا هو جاء عن طريق واحدة من المنظمات يسأل نفس المنظمة وهم المنظمة نفسها اللي تبعث على واحدة من هاي يعني الأماكن اللي تساعد بالاي اس ال كلاسز اللي هي تعليم اللغة.
بس اكو بعض من التباطؤ باللاجئين.
نعم، هي همين يعني التباطؤ هو سبب اللاجئ، هو احتمال يعني تكاسل من اللاجئ نفسه همين
أو ما عنده
صحيح. هي طبعا أكيد هاي وحدة همين من الظروف اللي يمر بيها هو اللاجئ. المواصلات طبعا كلش مهمة همين، شلون اللاجئ يروح ويجي يعني
بعض النساء عندهم أطفال ما يقدر تلقي طفل أطفالها شلون تروح المدرسة.
يعني حاولوا بالوولفير الصراحة يساعدون بهذا الشيء اللي هو يحاولون المرات الوولفير يطون فد بجد أو يعني خلينا نقول فد شيء بسيط أو يدزوهم على داي كير يعتنون بأطفالهم لحد هاي المدة مثلا اللي يروحون بيها يدرسون الساعات اللي يدرسون بيها بالضبط. إذا مثلا هي هذا الشخص دا يدفع البيبي ستار هم يجوز هم يحاولون يساعدوا إذا يجيب ورقة تثبت يعني بأن هذا الشخص دا يدفع البيبي ستار على مدير يروح يتعلم.
ستوشن أغلب المشاكل يحول المساعدات.
نعم.
المساعدات يعني أنت تعتقدين أنه هاي كافية؟
المساعدات هي أكيد مو كافية بس حسب الظروف الاقتصادية هسه دا تمر بيها ميشيغان والبلد بصورة عامة، فيعني هم دا يحاولون الصراحة. وحسب معلوماتي الأخيرة المنظمات اللي هسه هي تجيب اللاجئين دا يحاولون يسعون إلى يزيدون مدة المساعدات من 8 أشهر إلى 2 سنين.
يعني يبقى اللاجئ يأخذ مساعدات حتى اشتغل او ما اشتغل،
تعتمد حسب اللو انكم. اذا هذا الشخص هو عدى اللو انكم ويثبت هو لو انكم طبعا حتستمر المساعدات له. ويعني بنفس الوقت يعني هم اعتقد دي يحاولون ما في اللي يقدرون عليه على مود يساعدون بقدر ما يقدرون عليه.
اوكي، هل تعتقدين بان المساعدات كافية؟
هي طبعا غير كافية بس يعني ماكو حاليا هو غير حل لهذا الشيء. فان شاء الله يعني يتحسن الوضع. هو تقريبا هم ينوي الاقتصاد، اذا يعني تحسن الاقتصاد اكيد هو هم حتتحسن الظروف الماديه او خلي نقول المساعدات. بس اذا الاقتصاد ظل بهالطريقه هاي والبطاله تزيد طبعا اكيد هم بنفس الوقت الكل حيعاني هالمعاناه هاي.
مستمعينا الكرام، مع وفود آلاف العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية واصطدامهم بالواقع الجديد ومحاولة من الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الحكومية إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه اللاجئين وتحديد أوجه القصور في برامج إعادة التوطين، نظمت العديد من المؤتمرات والندوات، ومنها الحلقة النقاشية التي نظمها معهد سياسات الهجرة الأمريكي ولجنة الإنقاذ الدولية، والتي خرجت بتوصيات أهمها زيادة الدعم المادي الفيدرالي المخصص لمساعدة اللاجئين العراقيين، وأن تقدم جميع الولايات نفس الخدمات والدعم والمساعدة وتمديد الإطار الزمني لتقديم هذه الخدمات، وأن تكون برامج اللجوء أكثر مرونة في تعاملها مع المشاكل المختلفة التي تواجه اللاجئين. وقبل هذا كله، اطلاع اللاجئين على التحديات التي ستواجههم وإعداد أنفسهم لتغييرات كثيرة ستؤثر على مسار حياتهم من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.